يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الخير للناس أجمعين، نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المصباح. دعونا نبدأ بهذه القصة التي ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه التوابين. ذكر رحمه الله قصة توبة أحدهم، وهو أنه كان يقطع الطريق ويخيف الناس، فقال: كنت مرة في بعض النواحي، وهو يخطط لسرقة حديقة أو مزرعة كبيرة، فوجدت طيرا ينتقل بين ثلاث نخلات، إحداهن مثمرة والأخرى غير مثمرة. المهم، يقول: ترقل هذا الطير من هذه النخلة إلى تلك النخلة 10 مرات، فقلت: إن من وراء هذا التنقل شيئا غير عادي. فقررت أن أصعد إحدى النخلات، وإذا بالأمر المدهش، صعد النخلة التي ليس فيها ثمرة، فوجد في رأسها حية عمياء، وقال: ما الذي أسكن هذه الحية في رأس هذه النخلة؟ والحية ليس هذا موطن سكنها، بل هي عادة تسكن في الجحور. وإذا به يرقب هذا الطير ينتقل من النخلة المثمرة ليحمل هذا الطير ثمرة فيلقيها في فم هذه الحية. هنا استيقظ الإيمان وتحركت الفطرة في قلب هذا السارق، وقال: يا رب، هذا طير أعجم لا يعي ولا يعقل، رزقته بل هذه الحية عمياء في رأس هذه النخلة، يسرت لها هذا الطير ليرزقها، وأنا عبدك المسلم أقر بوحدانيتك، أقطع الطريق وأخيف الناس، والله لأتوبن. ثم قال: يا رب، تب علي. ثم أعلن توبته وأخبر من معه من العصابة بأنه قد ترك هذا العمل الوضيع. أيها الإخوة، هذه رحمة الله، هذه بركات الله، هذا رزق الله عز وجل، هذا رزق الله الذي تكفل سبحانه وتعالى برزق كل دابة تدب على هذه الأرض أو تطير في الهواء أو تسبح في الماء، مصداقا لقوله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وهذا رزق الله الذي رزق الأجنة وهي في بطون أمهاتها، هذا رزق الله الذي رزق الأجنة وهي مستكنة في البيض، هذا رزق الله عز وجل الذي وسع رزقه خلقه، برهم وفاجرهم. أيها الأحبة، إن قضية الرزق من القضايا التي تشغل بال كثير من الناس، ويتحدثون عنها بلغة، وخصوصا في مثل هذه الأوقات قد يتحدثون عنها بلغة فيها نوع مثلا من التشاؤم، أو يتحدث لك بكلمات تدل على خوفه وقلقه من المستقبل. المؤمن الحق في الواقع لا يقلق من هذا كثيرا، وإنما عليه أن يبذل الأسباب ويسعى في تحصيلها. لماذا لا يقلق؟ لأنه علم بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نفس تخلق، سواء كانت هذه النفس من الآدميين أو من الحيوانات، ما من نفس تخلق إلا وقد قدر الله عز وجل أجلها ورزقها. وما يتعلق بالمكلفين، قدر الله مع ذلك عملهم، وهل هم أشقياء أم سعداء. لذا المؤمن حينما ينظر في قضية الرزق لا ينظر إليها بهذه النظرة المتشائمة، كلا، وإنما ينظر إليها بنظرة معتدلة ونظرة قائمة على التصديق بخبر الله ورسوله، وقائمة أيضا على فعل الأسباب التي أمر بها الشرع المطهر، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى أوحى إلي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا أيها الإخوة جانب يتعلق بالأسباب الحسية التي يلتمس فيها الرزق وتستدر بها الأرزاق، لكن كثير من الناس وبعض المسلمين قد يغفل عن أسباب أخرى غير السعي في الأرض وغير المشي وغير السفر والتنقل أو الدخول في التجارة ونحو ذلك. ثمة أسباب نبهت إليها الشريعة تستجلب بها الأرزاق وهي لا تكلف الإنسان كثيرا، وهي سبب لاتساع رزق العبد ولا تتعبه كما يتعب بدنه في السعي والضرب في الأرض. ومن تلكم الأسباب التي تستجلب بها الأرزاق الاستغفار والتوبة، وهذا صريح قول الله جل وعلا في قصة نوح مع قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما النتيجة يا نبي الله؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى هذا المعنى أيضا مقررا له في قصة هود مع قومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. هذا المعنى كان واضحا جليا في عند السلف الصالح رضي الله عنهم في تربيتهم لمن يأتون إليهم يشكون من قضايا الرزق. هذا الحسن البصري جاءه رجل فشكى إليه قلة العيال فقال له استغفر الله، ثم جاءه رجل آخر فشكى له جفاف بستانه فقال له استغفر الله، وجاءه رجل ثالث يشكي إليه صعوبة في رزقه ونحو ذلك فقال له يا هذا استغفر الله، ورابع يشكو إليه الفقر قال له استغفر الله. فقال له رجل يا أبا سعيد من جلسائه: يا أبا سعيد، كلما جاءك رجل يشكو إليك هذه المشاكل تقول له استغفر الله؟ قال ما قلت هذا من عندي، إنما قاله الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، هذه المساتين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن هذه قضية لا يستفيد منها حقيقة ولا ينتفع بها إلا من أيقن بها. وأنا أعرف شخصيا أحد الإخوة يقول والله ما ضاقت علي إلا وأكثرت من الاستغفار فيأتي الفرج. وحدثني أحدهم مرة أنه كان يعني في صباح ذلك اليوم ويتحدث عن قضية لها صلة بالاستغفار والصدقة، لكن يقول فتح الله علي بعد أن ذكرته سبحانه وتعالى واستغفرته فقررت أن أتصدق ب300 ريال. والله يقول ما غابت الشمس إلا وقد عوضني الله سبحانه وتعالى 10 أضعافها. ونحن نقول كم عوض؟ عوض ب3000 ريال. جاءته، كيف جاءته؟ يقول كان لي غري أو شخص يطلبني هذا المبلغ 3000 ريال، فقال لي يا أبا عبد الله، وهو أحد الإخوة الذين يعرفهم، قال لي يا أبا عبد الله بالنسبة لدينك الفلاني فاعتبره قد وصل. والله يقول إن تصدقي كان مع طلوع الشمس واستغفاري كان مع طلوع الشمس وسداد ديني هذا كان مع غروب الشمس، لم يكن بينهما سوى 12 ساعة. نحن نذكر هذه القصة وأمثالها كثير جدا عرفها الناس لزيادة اليقين وتثبيت الإيمان بهذه الحقائق الشرعية، وإلا المؤمن يكفيه أن يسمع هذا من قوله تبارك وتعالى أو ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا مما تستجلب به الأرزاق تقوى الله سبحانه وتعالى حقا. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من جهة لا تخطر له على بال. والله تعالى يقول أيضا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن ما الذي يحول بينهم وبين هذه الأرزاق؟ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومما تستجلب به الأرزاق أيضا قوة التوكل على الله عز وجل. وقد روى الترمذي بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله عز وجل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. أيهم أذكى أيها الإخوة والأخوات، أنتم أم الطيور؟ الطيور ليس لديها عقل تكليف، ومع ذلك هي تصدق في توكلها فتغدو تذهب في أول النهار خماصا جائعة، ولكنها تعود في آخر النهار مليئة بطونها. فأنتم أيها الأحبة إذا أردتم أن تكونوا بهذه المثابة فتوكلوا على الله عز وجل حق توكله. وهذا التوكل مقصود به مع فعل الأسباب، لأن هذه الطيور لم تتوكل وتبقى في أعشاشها، لا، بل انطلقت. فمع فعلكم الأسباب اجعلوا الأمر متعلقا ومرتبطا بالله سبحانه وتعالى، أي فوضوا له الأمر. ووضح ذلك بمثال: بعض الناس أحيانا قد يغيب عنه معنى التوكل حينما يكون في وظيفة مدنية مثلا أو عسكرية أو أي وظيفة من الوظائف. لماذا؟ لأنه يذهب وهو يعلم أن الراتب سينزل في الحساب في آخر الشهر، ولا شك أن هذا تقصير في تحقيق معنى التوكل. فإن هذه الأموال بيد الله عز وجل، هذه الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل إيش الفرق، الراتب سينزل؟ فنقول لا، أنت اعتمد على الله عز وجل وثق يقينا أنه لولا تيسير الله وأنه لولا فضل الله ولولا عون الله سبحانه وتعالى ما وصلتك هذه الأرزاق. توكل عليه واعتمد عليه وفوض الأمر إليه مع فعلك الأسباب، حينئذ ترزق من حيث لا تحتسب، وكذلك أيضا يبارك الله سبحانه وتعالى لك في رزقه. وكذلك من أسباب الرزق الشرعية أيضا صلة الرحم، وهذا صريح قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيحين: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره يطول عمره فليصل رحمه. وهذه حقيقة نعرف ونرى في واقعنا أناسا بارك الله في أرزاقهم وفسح الله في آجالهم، لكن نتحدث عن قضية الرزق تحديدا، وموضوع الآجال له بحث آخر. أعرف أناسا كثيرين والله ولا أعزو فيما هم فيه من الخير وسعة الرزق إلا برهم بوالديهم، وهو من أعظم صور صلة الرحم، وكذلك أيضا من صلتهم لأقاربهم. ومن الناس من هو موفق ممن أوتي فضل مال، فتجده يقتسم جزءا من هذا المال فينفق على أولاد أخيه الفقراء، أو ينفق على أبناء إخوته، أو على أبناء أخواته، أو على بعض أقاربه المحاويج. وتعظم ثمرة هذه النفقة والصلة للرحم حينما تكون خفية لا منة فيها. ومن أسباب جلب الرزق الإنفاق في سبيل الله. عجيب، كيف يكون الإنفاق سببا للرزق والإنسان يرى حسا أنه ينتقص ماله؟ والجواب يبينه قوله سبحانه وتعالى، بل قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقص صدقة من مال. إذن ما المعنى؟ هذه الصدقة وإن كانت في ظاهرها نقصا محسوسا، إلا أنها تطرح البركة فيها وتكون سببا لاستجلاب الرزق. قال الله تبارك وتعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وما من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. إذن أنت تنفق من هنا ريالا أو دولارا أو جنيها، فيعوضك الله عز وجل من ورائه أضعافا كثيرة. وفي قصة الرجل الذي ذكرته قبل قليل ما يؤيد هذا المعنى ويؤكده. فالله الله والإخوة، لنحرص مع سعينا في الأرض والسير في مناكبها، لنحرص على تحقيق الأسباب الشرعية من الاستغفار والتوكل على الله عز وجل وصلة الرحم والإنفاق حسب الاستطاعة، فبذلك تبارك أرزاقنا وتعمر حياتنا بما يرضاه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الأسخياء ومن الباذلين في سبيله ومن المتوكلين عليه. إن ربي رحيم ودود. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.